إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، يعني قبل أن أبدأ معكم في تكملة لكتاب البيوع في صحيح مسلم، تعيير هذا اليوم حتى أنتهي من البيوع، كتاب باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة، حديث مطل الغني ظلم. أقول مراجعة كتاب شرح أصول الاعتقاد، انتهى المصنف من الكلام على صفات الله جل وعلا وبيان نوع هذه الصفات، وتكلم عن الصفات الثبوتية، وبعدما انتهى من الكلام على الصفات ورد على أهل البدع بأقوال السلف واعتقاد سلف هذه الأمة، ابتدأ كتاب القدر. وقبل أن نبدأ كتاب القدر، لابد أن نجمل لكم المسائل المهمة في باب الصفات. صفات الله جل وعلا، نحن نعتقد في الله جل وعلا ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وما اعتقده السلف الصالح، فنثبت لله كل صفة أثبتها الله لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته بفهم سلف الأمة. نثبت الصفة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نثبت الصفة من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. التكييف هو تكييف الصفة، نقول هذه الصفة التي تكلم عنها الله جل وعلا كيفيتها كذا، تصورها كذا. يعني تقول مثلا قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، فيقول لله يد نثبتها ولكن يكيفها، يقول هذه اليد طولها كذا، مقدارها كذا، لها أصابع، لها أنامل، هذا معنى التكييف. والسلف الصالح كانوا يثبتون هذه الصفة بلا تكييف، يؤمنون بها ويعرفون معناها فيقولون نؤمن بها ولا يكيفون. كما في الاستواء، لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء في اللغة معلوم، يعني المعنى معروف، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإحنا نثبت الصفة من غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل هو المساواة في كل دقائق الصفة، فاليد اليمنى تماثل اليد اليسرى عندي، هكذا معنى المماثلة، أي لا يمكن أن تخرج عن دقائق الصفة بقيد أنملة، كل هذه اليد بما فيها تساوي وتماثل كل اليد الأخرى، هذه معنى المماثلة. فيقول مثلا تجري بأعيننا، فيقول نثبت لله عين، وعين الله مثل عين المخلوق بالضبط، هكذا بالرمش ولا كما يقولون أو بالجفن، فهذه المماثلة. ونحن إذ نثبت لله العين، نثبت لله العين بغير مماثلة، ليس كمثله شيء. يبقى إذن نثبت الصفة على غير تمثيل، بغير تكييف ولا تمثيل ولا التشبيه. التشبيه أن يشبهها بدون المماثلة، يعني أكثر الصفات هنا تشبه أكثر الصفات هنا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وننفي عن الله جل وعلا ما نفاه هو عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تعطيل. يبقى الإثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، والنفي بلا تعطيل. ومعنى التعطيل أن أنفي الصفة أمحوها، والتعطيل نوعان بيناه، تعطيل الاسم وتعطيل الصفة، يعني يثبت ذات لله موجودة لا تشبه ذوات المخلوقات، ثم ينفي عنه الاسم والصفة، يقول لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا بصر ولا قدير ولا قدرة، ينفي الاسم وينفي الصفة، لا تعطيل. وهؤلاء غلاة الجهمية. وصنف آخر من المعتزلة أخف من الجهمية، يثبتون الذات والاسم وينفون الصفة، يقولون سميع لكنه بلا سمع، حاشا لله، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، عزيز بلا عزة، حاشا لله، يسلبون الصفة من الاسم.
نحن إذ نثبت الصفة لله جل وعلا لا نعطلها، نثبت الاسم ونثبت ما يتضمن لهذا الاسم وهو الصفة، نثبت الاسم مع الصفة. يبقى إذن اعتقادنا واعتقاد السلف الصالح في صفات الله جل وعلا نثبتها بغير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله بلا تعطيل، بلا تعطيل. ضابط آخر من ضوابط الصفات قبل أن نستطرق إلى معاني الصفات أو أنواع الصفات أو نقدم هذه عليها، صفات الله على قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية، وأنا أردد هذا ليحفظ الإخوة مجمل الاعتقاد، فلا يبعد عنهم مجمل الاعتقاد حتى إذا دخلنا في باب القدر يبقى أتقنوا باب الصفات حتى نختبر فيه إن شاء الله. صفات الله على قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي الصفات التي أثبتها الله لنفسه جل وعلا وأثبتها له رسوله كما بيناه. أما الصفات السلبية هي الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ضابط الصفات المنفية أن يتقدم الصفة أداة النفي كلا وما وليس، كما قال الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو إيش؟ التعب، يعني ما مسنا من تعب، هذا نفي أيضا. وقول الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة الغفلة والنوم معلوم، فإذا هذه صفة أيضا منفية عن الله جل وعلا. ضابطها قبلها إيش؟ لا، وما ربك قبلها ما، وأيضا قول الله تعالى ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يتعبه حفظ السماوات والأرض، أيضا هذه صفة منفية عن الله جل وعلا. إذن الصفات ثبوتية وصفات منفية، وضابط الصفات المنفية أن يتقدمها أداة نفي لا أو ما. ضابط لابد أن نلتزم به في أمر النفي، نحن إذا وصفنا الله بالنفي لا يجوز أن تصف الله جل وعلا بالنفي المحض. النفي المحض هو أن تقول مثلا لا يتعب، لا ينام، لا تأخذه سنة، لا يمسه نسيان، هذا لا يجوز في حق الله جل وعلا. لما؟ لأن النفي المحض لا كمال فيه، وضابط صفات الله جل وعلا أن كلها كمال وجلال، فإذا كانت صفات الله جل وعلا كلها كمال وجلال فإذا نفيت عنه صفة لا تنفيها نفيا محضا لأن هذا لا يتضمن كمال، لابد أن تنفي عن الله الصفة مع إثبات كمال الضد. هذا الضابط في الصفات المنفية، أنك إذا تحدثت عن الله جل وعلا بصفات نفيت عنه وتنفيها عنه لا تنفيها محضا مطلقا، لابد أن تثبت كمال الضد. مثال ذلك إذا دخلت على وزير أو ملك فقلت له أنت لست بسارق، أنت لست بزاني، أنت لست بزبال، أنت لست بكذا، وجلست تعدد المساوئ وتنفيها عنه، رد فعله إيش؟ الضرب أو السجن، لأن هذا سوء أدب داخل عمال كأنه بيومئ له، يقول له أنت لست بزاني، أنت لست بسارق ولا بكناس، ولا أمك كانت تفعل الفحشة ولا كذا. هذا الكلام ما فيه مدح بل عمال يعدد المساوئ وينفيها عنه ولا يبين له كمال. أما إذا قلت له أنت لست بسارق لأنك أمين وبلغت الذروة في الأمانة، أنت لست بزان لأنك عفيف، فقد أثبتت له كمال إيش؟ الضد. فإن كان هذا في حق العبد فهو في حق الله جل وعلا أولى وأعلى. تقول لله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد لكمال ضده، فتقول الصفة هنا صفة الظل نفيت عن الله جل وعلا لما؟ لكمال، يعني ما يجوز لك إنك تأتي لرجل تقول له يا رجل يعني اتق الله في نفسك لا تعترض على القدر، هو الله ظالم، الله ليس بظالم وتسكت، ما يجوز لك ذلك، لابد أن تقول له الله ليس بظالم لأنه بلغ الكمال في إيش؟ في العدل وفي الرحمة. فأنت إذا قلت ربك ليس بظالم لكمال عدله وتنفي عنه التعب، لا يؤوده حفظهما لكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته وحياته جل وعلا، لا يمسه من لغوب لكمال عزته وقوته وقدرته، فتنفي عن الله الصفة جل وعلا وتثبت كمال الضد. هذا الضابط المهم في الصفات المنفية. أما الصفات الثبوتية فتنقسم إلى ثلاث صفات: ذاتية وضابط الصفات الذاتية أنها لازمة للذات لا تنفك عنها بحال من الأحوال أبدا وأزلا، ولذا تسمى صفات ذاتية أي لا تنفك عن الله، هذه الصفات أبدية أزلية يتصف الله بها ولا تنفك عنه بحال من الأحوال، كالحياة كالقدرة كالعزة كالسمع كالبصر. هل يمكن تقول الله يسمع في وقت ولا يسمع في وقت؟ ها؟ أو تقول يسمع إن شاء ولا يسمع إن يشاء؟ لك أن تقول في حق الله ذلك؟ لا. هل تقول الله يقدر على الأمر في وقت ولا يقدر عليه في وقت آخر؟ لك أن تقول ذلك؟ حاشا لله. فهذه صفات ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا. القسم الثاني من الصفات الثبوتية صفات فعلية، والصفات الفعلية ضابطها لتتقنها أن تضع قبلها إن شاء. هذه صفات ما صفات متجددة، صفات متجددة يعني صفات تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، كالاستواء، إن شاء استوى على العرش وإن شاء لم يستوي، إن شاء جاء وإن شاء لم يجيء، إن شاء أتى وإن شاء لم يأتي، إن شاء نزل وإن شاء لم ينزل. هذه الصفات الفعلية صفات تتعلق بالمشيئة، كالكلام، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم. فالقرآن قال الله تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. فهذا هذه الصفة صفة متجددة تتعلق بمشيئة الله جل وعلا. الثالث صفات خبرية. ضابط الصفات الخبرية التي يتصف الله بها جل وعلا، التي نصف الله جل وعلا بها، هي الصفات الخبرية، مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، مثل اليد، اليد جزء مني أو بعض مني، العين جزء مني وبعض مني، الرجل، الساق. الله جل وعلا يتصف بالساق يوم يكشف عن ساق. هذه الصفة بالنسبة لله تسمى صفة خبرية لا مدخل للعقل فيها، خبر محض من الله جل وعلا. أو العين تجري بأعيننا، والعين بالنسبة لي إيش؟ بعض جزء مني أو بعض مني. هل يجوز أن نقول هي بالنسبة لله جل وعلا أجزاء وبعض؟ من ذا الذي يعرف ذاته وليقول هذا؟ صح، أحسنت، ليقول عن صفاته هكذا وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالصفات الخبرية هي التي مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، كالساق، كالعين، كاليد، كالرج، كالأصابع، كالأنامل. كل هذه الصفات صفات خبرية. صفات إيش؟ خبرية. الضابط الآخر أو الضابط الثاني أو الثالث لصفات الله جل وعلا كإجمال العقيدة، أقول الاتفاق في اسم الصفة لا يستلزم التساوي في المسمى. إذا كنت لله يد ولي يد وللبقرة يد وللجمل يد، اتفق أو اتفقت كل هذه الصفات في إيش؟ في الاسم. الاتفاق في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. إذا قلت لي يد وللبقرة يد، هل يدي كيد البقرة؟ ها؟ لا تشابه. يد البقرة كيد الجمل؟ لا. الله جل وعلا له يد وأنا لي يد، اتفقنا في إيش؟ في الاسم. فلا يستلزم ذلك التشابه في المسمى، يعني يدي لا يمكن أن تشابه وتماثل يد الخالق جل وعلا. يبقى الضابط هذا مهم جدا نستحضره دائما في صفات الله جل وعلا، أن الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق أو التساوي في المسمى. أيضا قاعدة مهمة جدا وضابط مهم في الصفات يجعلك ترد على الأشاعرة الذين يحرفون صفات الله جل وعلا ويدعون أنهم يؤولونها أو ينزهون الله. تقول القول في بعض الصفات كالقول في كل الصفات، بمعنى الأشاعرة يثبتون سبع صفات، فنقول لهم طب أثبتتم سبع صفات، القول في بعض الصفات كالقول في كل الصفات، لما لا تثبتون كما أثبتتم الحياة اثبتوا النزول، كما أثبتتم القدرة اثبتوا المحبة، اثبتوا الإتيان، لما لا تثبتون ذلك؟ قالوا لا، لو أثبتنا النزول شبهناه بالخلق، نقول لا دي نزول رحمته أو نزول أمره. طب المحبة، قالوا المحبة يعني إرادة الثواب، لأننا لو قلنا أنه يحب يبقى جعلنا تغير القلوب وميل القلب، وهذه كلها للبشر لا يمكن أن تكون للخالق. نقول لهم طيب تثبتون له قدرة؟ قالوا نعم قدير. قلنا طيب ما قدرته تشبه قدرة البشر، تثبتون للبشر قدرة؟ يقولون نعم. نقول لما لا تقولون بأن قدرة البشر تساوي أو تماثل قدرة الخالق؟ قالوا لا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نقول كما قلتم في القدرة قولوا في النزول، وقولوا في المجيء، وقولوا في المحبة. فالقول في بعض الصفات كالقول في كل الصفات. أيضا ضابط آخر في صفات الله جل وعلا تعلم طالب العلم أن يرد على الجهمية. من الجهمية؟ طلبة العلم وين؟ ها؟ عطلوا؟ عطلوا اسم الصفة؟ في حد أشد من ذلك مغالاة؟ هو عطلوا الاسم والصفة، عطلوا الذات أيضا، كأنهم يعبدون عدما، تأويلات كل التأويلات اللي قالوها كأنهم عطلوا الذات. المهم الرد على الجهمية أن منهم من يثبت الذات ولكن لا يثبت الاسم ولا الصفة. فنقول القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات يحذو حذوها وينحو نحوها. إذا تكلمتم في الذات فمثل تكلموا في الصفات. تثبتون ذات؟ قالوا نعم نثبت ذات لله جل وعلا. طيب تثبتون للمخلوق ذات؟ قالوا نعم نثبت للمخلوق ذات تليق بنقد المخلوق. قلنا لهم ذات الخالق تشبه ذات المخلوق؟ قالوا لا، ذات الخالق على كماله وجلاله وذات المخلوق على نقصه. قلنا طيب نتفق معكم على ذلك، تثبتون للمخلوق صفات؟ قالوا نعم نثبت للمخلوق صفات. طيب لما لا تثبتون للخالق صفات؟ قالوا لو أثبتنا للخالق صفات وأثبتنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، يعني قبل أن أبدأ معكم في تكملة لكتاب البيوع في صحيح مسلم، تعيير هذا اليوم حتى أنتهي من البيوع، كتاب باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة، حديث مطل الغني ظلم. أقول مراجعة كتاب شرح أصول الاعتقاد، انتهى المصنف من الكلام على صفات الله جل وعلا وبيان نوع هذه الصفات، وتكلم عن الصفات الثبوتية. وبعدما انتهى من الكلام على الصفات ورد على أهل البدع بأقوال السلف واعتقاد سلف هذه الأمة، ابتدأ كتاب القدر. وقبل أن نبدأ كتاب القدر لابد أن نجمل لكم المسائل المهمة في باب الصفات. صفات الله جل وعلا، نحن نعتقد في الله جل وعلا ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وما اعتقده السلف الصالح، فنثبت لله كل صفة أثبتها الله لنفسه سبحانه وتعالى في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته بفهم سلف الأمة. نثبت الصفة من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نثبت الصفة من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. التكييف هو تكييف الصفة، نقول هذه الصفة التي تكلم عنها الله جل وعلا كيفيتها كذا، تصورها كذا. يعني تقول مثلا قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، فيقول لله يد نثبتها ولكن يكيفها، يقول هذه اليد طولها كذا، مقدارها كذا، لها أصابع لها أنامل، هذا معنى التكييف. والسلف الصالح كانوا يثبتون هذه الصفة بلا تكييف، يؤمنون بها ويعرفون معناها فيقولون نؤمن بها ولا يكيفون. كما في الاستواء، لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء في اللغة معلوم، يعني المعنى معروف، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإحنا نثبت الصفة من غير تكييف ولا تمثيل. التمثيل هو المساواة في كل دقائق الصفة، كاليد اليمنى تماثل اليد اليسرى عندي، هكذا معنى المماثلة، أي لا يمكن أن تخرج عن دقائق الصفة بقيد أنملة، كل هذه اليد بما فيها تساوي وتماثل كل اليد الأخرى، هذه معنى المماثلة. فيقول مثلا تجري بأعيننا، فيقول نثبت لله عين، وعين الله مثل عين المخلوق بالضبط، هكذا بالرمش ولا كما يقولون أو بالجفن، فهذه المماثلة. ونحن إذ نثبت لله العين، نثبت لله العين بغير
مماثلة، ليس كمثله شيء. يبقى إذن نثبت الصفة على غير تمثيل، بغير تكييف ولا تمثيل ولا التشبيه. التشبيه أن يشبهها بدون المماثلة، يعني أكثر الصفات هنا تشبه أكثر الصفات هنا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وننفي عن الله جل وعلا ما نفاه هو عن نفسه في كتابه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بلا تعطيل. يبقى الإثبات بلا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، والنفي بلا تعطيل. ومعنى التعطيل أن أنفي الصفة أمحوها، والتعطيل نوعان بيناه، تعطيل الاسم وتعطيل الصفة، يعني يثبت ذات لله موجودة لا تشبه ذوات المخلوقات، ثم ينفي عنه الاسم والصفة. يقول لا سميع ولا سمع، ولا بصير ولا بصر، ولا قدير ولا قدرة. ينفي الاسم وينفي الصفة، لا تعطيل. وهؤلاء غلاة الجهمية. ثم يأتي غدا فيقول والله الحاجات جاءت والمرأة ماتت والطفل ذهب إلى المستشفى، ويخترع وأمي تزوجت وبنتي طلقت، فيأتي بالأعذار. تعالى كمان أسبوع، يأتي كمان أسبوع، طب بعد شهر. المهم هذه المماطلة، ويكون الرجل عنده الأملاك وعنده الربوع وعنده الأموال، وما يريد أن يوفي حتى لا ينتقص، كأنه يفتح الخزينة ويضع الدرهم على الدرهم ويقول لا تخرج، عليك نوم طويل، نام إلى يوم القيامة حتى ما يخرجه أبدا من البخل. فالرجل لا يريد أن يوفي. هذه صورة المصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني، ما وصفه ما حكمه؟ ظل. فمطل الغني ظل، والظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه. والمقصود هنا في الحديث وضع المطل مكان الإفاء، مكان الإحسان. قد أحسن لك الرجل وأقرضك، فالمفروض جزاء وفاقا أن ترد الإحسان بإيش؟ بإساءة؟ بإحسان، لا بمماطلة. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، لأنه جعل المماطلة وعدم الإيفاء مكان الإحسان، مكان الإحسان، مطل الغني ظلم. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى بيّن أن له عقوبة في الدنيا وأيضا له عقوبة في الآخرة. عقوبته في الدنيا قال يتحل عرضه وعقوبته، سنفسرها. العقوبة الأشد والأنكى والأبقى على الديمومة عقوبة الآخرة. الظلم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل، فإنه أي يوم القيامة ليس ثم الدرهم ولا دينار، لابد أن يتحلل، ليس ثم الدرهم ولا دينار، ولكن الحسنات والسيئات. ما يأخذ درهم ولا دينار يوم القيامة، بل يأخذ الحسنات والسيئات. فليستبشر المماطل بضياع حسناته يوم القيامة. قال كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لا، المفلس من أتى كجبال من الحسنات، وأتى قد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. والمرء يوم القيامة شحيح جدا على حسناته، بل يحتاج إلى أن يشم رائحة الحسنة. تأتي المرأة الأم لابنها، وهل مكان عند الابن أقوى وأرفع وأشد رحمة ورحمة من الأم؟ أبدا. تأتي الأم لابنها فتقول أي بني ألم يكن لك بطني وعاء، أي بني ألم يكن لك حجري وطاء، أي بني ألم يكن لك ثدي ثقاء، أي بني أحتاج اليوم لحسنة، حسنة واحدة، أي بني أحتاج اليوم لحسنة. فيقول إليك عني يا أماه إني إليها أحوج منك. شحيح بالحسنات. فيا للخاسر الذي يأخذ الدرهم ويماطل عليه فيأخذ منه جبال حسنات يوم القيامة وهو لا يدري. والله جل وعلا لا يفوت المظالم بحال من الأحوال أبدا، كما ورد في مسند الإمام أحمد أن السلم بين أن الله جل وعلا يأخذ للشاه الجلحاء التي ليس لها قرون، للشاه الجلحاء من الشاه القرناء، كما ضربتها هذه تضربها هذه جزاء وفاقا. لا بد من المظالم أن ترد، ولن تعبر القنطرة حتى تنتهي وتغسل من المظالم. في مسند الإمام أحمد أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره أبدا، وديوان لا يتركه أبدا، وديوان هو في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء أخذ، ورحمة الله سبقت غضب، فالرحمة أقرب من الغضب. أما الديوان الذي في مشيئة الله هو ديوان الحسنات والسيئات، هذا في مشيئة الله، وإن كان في مشيئة الله فاستبشر بربك خيرا، فإن رحمته قد سبقت غضبه. والديوان الذي لا يغفره أبدا هو ديوان الشرك. قال الله تعالى في محكم التنزيل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والدوان الذي لا يتركه أبدا هو دوان المظالم، لا بد لصاحب المظلمة أن يأخذ مظلمته من هذا الذي أخذ مظلمته. فهل سمع أهل المكوس بهذا؟ هل من الذين فرضوا على الناس الضرائب التي لا تحل شرعا ولا عرفا ولا عادة، هل سمعوا ذلك وعلموا أنهم والله بكل درهم بكل فلس أخذوه ضريبة ظلما وعدوانا على ناس دون أدنى حاجة؟ والله سيسألون يوم القيامة ويؤخذ من حسناتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أشد ما يعني يكون أكثر من الزنا عند الله جل وعلا أخذ المكوس. المرأة زنت ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبة فأرجأها حتى قام عليها الحد، فلما قام عليها الحد ضربها خالد أو غيره بحجر فتناثر الدم على ثيابه، فقال لعنك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها، والله لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفتهم. ثم في رواية أخرى وهذا هو الغرض المقصود من الشاهد قال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكث، يعني جالب الضرائب مأمور الضرائب، صاحب مكث لقبلت منه. هذه دلالة على أن صاحب المكوس جالب الضرائب هذا أنكى وأشد من الزاني والعياذ بالله عند الله جل وعلا. والضرائب شرعا لا تحل إلا في حالات، هذه الحالة أو هذه النقاط التي اشترطها العلماء في الضرائب أو فرض الضرائب على الناس: أولا خواء بيت مال المسلمين من المال، الثاني دعت الضرورة بعد أخذ المال من الملوك والأمراء والأغنياء بعد أخذ الحصص المال منهم ولم يكتفي الفقراء من ذلك، الثالث أن الحاجة ملجئة والضرورة ملجئة لأن الفقراء لا يجدون الطعام، فهذا يمكن أن تفرض يمكن لك أن تفرض عليهم الضرائب. أما في غير ذلك وأنت في ساعة من أمرك فلا يجوز بحال من الأحوال. وعمدة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وأيما رجل يدفع ضريبة وهو طيب النفس، ده من الداخل بيلعن بالقلب لكن ما يستطيع يفعل شيء بيدفع البلاء. فهل سمعوا هؤلاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المظالم لا بد أن ترد، وهذه من المظالم التي لا بد أن ترد. هذه هي العقوبة في الآخرة. هل في الدنيا هناك عقوبة؟ نعم هناك عقوبة رادعة حتى يستوي الأمر بين الناس ويحل الأمان والسلام وحفظ الحقوق بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغني ظل يحل عرضه وعقوبته. ما معنى يحل عرضه؟ يحل يعني كان إيش؟ محرما. فيحل عرضه يعني ممكن تأخذ امرأته سبية عندك أو أخته أو بنته، صحيح هذا؟ لا، يحل عرضه، وهذا دلالة على أن الغيبة ليست بالهينة. يحل عرضه يعني يحل أن تتكلم فيه، فتم الغيبة فيه كعرضه عرضه، ودي دلالة على أن الغيبة من الكبائر، بل تسقط مروءة المرء بها. وكم من ساعة تسقط مروءتنا ولا تقبل شهادتنا، والله ولا يصح أن نتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. لكننا في زمان أهل الخير وأهل العدالة وأهل المروءة قد ماتوا، فتصدر أوباش الناس، ويغفر الله لنا على ما نحن فيه، وسنتحمل التبع عند الله جل وعلا. وإذا قورنا بأفاضل الناس والله إن لنفضح يوم القيامة على عرصات القيامة عند الله جل وعلا، ولكن يغفر الله لنا. يحل عرضه يعني غيبته أن تتكلم فيه، وللعلماء في ذلك خلاف، هل يجوز له أن يتكلم فيه فيقول هذا الرجل سارق، هذا الرجل زاني، هذا الرجل فاسق، هذا الرجل وصل إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان، هل يجوز له حد وقيد معين في مسألة الغيبة؟ الراجح عند أهل العلم أنك ما تتكلم في عرض أخيك الذي ما طلق بالمال إلا بما يرجع لك مالك، أن تقول ما طلني عنده الربوع وعنده الأراضي وعنده الأملاك وما يعطيني، ما طلني ظلمني منع عني حقي فقط، ما تتكلم بزيادة. ولو تكلمت بزيادة وقعت في الغيبة التي تسقط بها عدالتك وتسقط بها شهادتك. هذا الراجح عند أهل العلم أنك إذا استحليت عرض أخيك بالمماطلة أن تقول ما طلني، أخذ مني مالي ولم يعطيني، عنده ما يوفي ولم يوفني فقط. وأيضا حدث خلاف بين أهل العلم، يحل عرضه هل إذا تكلمت بأن الرجل مماطل وأن الرجل يأخذ مالي ولا يعطيني وهو يعني على ملك أراضي وأموال ولا يعطيني تتكلم بذلك أن تجعله حديث المدينة؟ تذهب إلى زيد وده ده يعني في أحد مكابر ينكر أن ده اللي بيحدث. ده كمان مؤدب جدا اللي هو بيعمله حديث المدينة بس يقول مماطل ويعطي ويأخذ المال ولا يعطيه، ده مؤدب جدا. لكن كل اللي بيعمله أنه بيعمل ده حديث المدينة. أول شيء يجلس هو مع خمسة، انتشر بين الخمسة يجلس مع جماعة، وبعد الجماعة يجعلها خطب على المنابر، وبعد ذلك ممكن يبعث بها في أسئلة في التلفاز والراديو، ثم بعد ذلك يقول انتهينا من أمر الرجال فانتقلت المهمة إلى أمر النساء، يا امرأتي خذ الثقات عندك من النساء فقولي هذا الرجل فيه كذا وكذا وكذا وأخذ مال زوجي ونصب عليه وسرق، وترى الأمر وصل إلى السماء. وهذا لا يجوز شرعا أيضا. يعني هذه عملا عندي، رجل كان اشتغل عند رجل محاسب، رجل الأول ده عمل تجارة المهم خسر ماطل الناس، المحاسب هذا ما ترك حدب ولا صوت يأتي منه الناس إلا وأخبره، ما ترك بيت وبر ولا مضر إلا وأدخل فيه هذه الحكاية، والناس طبعا بقى كل ما حد يسمع فلان ابن فلان سارق، ده حرامي، ده نصاب وملتحي، ده نصاب فيه وكذا وكذا، واتهم الرجل باتهامات ممكن ألا تكون فيه، وممكن أن يكون ذلك ظلما وعدوانا. فالصحيح الراجح بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحل عرضه أن تقول ما طلني ظلمني معه المال يوفي ولم يوفي، ولا تقل إلا لمن تتأكد أنه يشفع لك عنده أو يستطيع أن يأخذ لك حقه كالحاكم وغيره أو نائبه أو صاحب الوجاهة الذي يتكلم معه. هذه أول العقوبات، يحل عرضه. ثم قال وعقوبته، ما هي العقوبة؟ قتله في درهم ولا بدرهمين؟ طب بألف درهم؟ لا، العقوبة هنا أوفى ما يتكلم به هو تفسير السلف. قال البخاري نقلا عن سفيان يحل عرضه وعقوبته، قال سجنه، أن يسجن حتى يوفي. فإذا وجدنا رجل عنده أملاك وأراضي ولا يريد أن يبيع حتى يوفي دينه يؤخذ فيحبس حتى يوفي، وقال بعضهم يحجز على أملاكه حتى يبيع منها فيوفي دينه، والصحيح الراجح ما قاله سفيان يحبس في ذلك. هذا منطوق الحديث، مطل الغني ظلم، يحل عقوبته ويحل عرضه. اختلف العلماء أيضا في المنطوق، هل المماطل فاسق أم هو عدل؟ تسقط عدالته وشهادته أم لا؟ الجمهور على أن المماطل فاسق، الذي يماطل في دفع الدين وهو معه ما يوفي هذا فاسق، هذا فاسق. والشافعية اشترطوا في ذلك التكرار، يعني ليس من أول مرة ما طلك تقول عليه أنه فاسق. الصحيح الراجح أنك تسمه بالفسق إذا تكرر منه المماطلة، لأن هذا مطل الغني، الفعل هنا يعني يدل على الإطلاق وهي على التكرار، دايما يماطل الدائن، فإذا كرر المطل وعدم الإيفاء فأنت لك أن تقول أنه فاسق والعياذ بالله، يعني فاعل كبيرة، ترد شهادته وتسقط عدالته. تبقى مسألة أخيرة تتعلق بالمنطوق، مطل غني ظلم، رجل غني عنده آلاف مؤلفة وأراضي وزرع، ولكن الدين عليه مثلا في أمريكا وهو من أهل الإمارات، فجاء الرجل صاحب الدين عنده في أمريكا قال حل الأجل اعطيني المال، ورجل ما عنده فماطله، هل هذا يكون ظالما؟ هل هذا يكون فاسقا؟ الصحيح الراجح أن هذا الرجل بهذا الوصف ليس من الأغنياء، لأنه في مكانه الذي وجد فيه وإن كان صاحب أملاك وأراضي وأموال، في مكانه الذي وجد فيه ليس معهم المال وقت الأداء، فيبقى ده مخصوص من قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، يعني مطل الغني الذي يجد ما يفي ويؤدي الدين ويماطل ويعني ما يعطي صاحب الحق حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد، هذا أوضح، لي الواجد ظلم، الواجد الذي يجد الآن ما يسد دين عن نفسه، فإذا لم يجد فليس من الأغنياء. مفهوم هذا الحديث مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، مفهومه هذا المنطوق، مفهوم الحديث، منطوق الحديث مطل الغني ظلم، مفهوم المخالفة، يعني مطل الفقير ليس بظلم، يعني الفقير الذي يماطل، رجل ما عنده يؤدي وكل يوم الغني يقول له الدينار الدينار ويقول ما عندي دينار، او يسد الباب في وجهه، او يقول لابنه انا على السطح وانت قل له ليس بالداخل، واذا راه في مكان هرب منه، مماطل هذا، هل هذا ظالم؟ لا، ليس بظالم، رفقا به. مطل الفقير ليس بظلم. الحكم الثاني، لا يحل عرضه، يعني الفقير اللي أخذ منك القرض وجاء وقت السداد لا يحل لك حتى أن تؤنبه بكلمة. مش تقول له مثلا احنا مش عايزين مسألة الفلان الفلاني تتكرر تاني وتبقى وسمة، فاهم؟ هذا ما يجوز. او نأتي نقول له هو انت هتعيد الكرة؟ ما احنا اعطناك المال واعطيت الاجل، مش لابد توفي بالوعد؟ نعم هذا حدث امامي، انا بتكلم على امور واقعية، اما اتكلم بانشاء امور واقعية حدثت امامي. يعني رجل استقرض من رجل مال وجاء وقت السداد ما استطاع، فراح له بقى الثاني. واحنا هنكرر مشكله السين من الناس ثاني بقى، السارق النصاب اللي كان قبل كده، ما احنا عايزين بقى دبي كلها تتعرف بكده، يبقى احنا اصناف مصنفه. فقير ما عنده وجب عليك انظاره، فلا يجوز لك ان تؤنبه بالكلام، ومن باب اولى لا يجوز لك ان تغتابه في المجالس وتقول هذا رجل ياخذ ما يسدش، ياخذ ويقول الان ساتيك به في الوقت ساتيك به. الرجل حدث له اعصار، انت ترزق ام الله يرزق؟ الله جل وعلا له في ذلك حكم. وقت السداد ما عنده، ما تملك، كيف يحل لك أن تغتابه أو أن تتعرض لعرضه؟ لا يجوز لك ذلك، إذن فلا يحل عرضه، ومن باب أولى لا يحل عقوبته، فلا يحل حبسه. لا يجوز بحال من الأحوال لرجل عنده مال أو دين عند رجل وحان الأجل فقال الرجل ما عندي، فيأخذ بشيكه إلى المحكمة، يقول تصرف أنت مع المحكمة، أنا مش دعوة بيك، يسجن ويحبس والرجل أمامه، فيحبسه في دينه وهو ظالم له، ضيع حقه وضاع عند ربه يوم القيامة، لأنه حبسه ظلما وعدوانا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته. إذا مطل الفقير ليس بظلم، ولا يحل لك أن تغتابه عرضه، ولا يحل لك عقوبته يعني حبسه. ويؤكد ذلك قول الله جل وعلا وإن كان ذو عسرة وجوبا فنظرة إلى ميسرة. وعندنا الحديث الذي مر عن معاذ الذي أصيب ثمره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فأخذ المال وأعطى أصحاب الدين، لكن هذا المال لم يوفي، ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم إلا ذلك. فلو كان لهم حبس لقال لهم إيش؟ احبسوه حتى يوفي، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذه حاجة. فقال لهم ليس لكم إلا هذا، ليس لكم ذلك، ليس لكم أن تحبسوه في ديني. وهذا كلام الإمام مالك، وأيضا يومي إليه كلام الجمهور، لا يحل حبس المدين في دين بحال من الأحوال. هذا مفهوم الحديث. ثم الجزء الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. في رواية أحمد قال وإذا أحيل على مليء فليحتل، يعني إذا حول على رجل غني عنده مال فليتحول. معنى الحديث رجل، أو ما هذه الحوالة، لمعنى الحوالة، والحوالة لغة، يعني هذا الجزء من الحديث أصل في الحوالة، والحوالة لغة معناها الانتقال مطلقا. الحوالة لغة هي تفرس، انت ما خرجت تفرس، الحوالة لغة مطلق الانتقال، وفي الشرع أو في الاصطلاح معناها انتقال الدين من ذمة زيد إلى ذمة عمرو بشرط الملاءة، بشرط الغنى. يبقى الحوالة شرعا أو اصطلاحا انتقال الدين من ذمة رجل إلى ذمة إيش آخر. اختلف الفقهاء هل الحوالة هذه بيع دين بدين، يعني عمرو مثلا، حتى ما ندخل في الخلاف حتى نصورها صورة الحوالة، زيد له 1000 درهم عند عمرو، وعمرو له 1000 درهم عند عوض، فيأتي زيد يقول لعمرو ائتني بال1000 درهم بعد حلول الأجل، فيقول له أو قبل حلول الأجل يتصل عمرو بزيد يقول له أنت لك عندي 1000 درهم، نعم، فيقول عوض من صاحب الأملاك عنده أموال أنا أحولك عليه، عندما يحل الأجل أطلب 1000 من عوض. هذا معنى الحوالة، فهمنا؟ مفهوم صورة الحوالة. فهذه الحوالة وصورة الحوالة العلماء اختلفوا فيها، هل هي بيع دين بدين؟ طبعا بيع الدين بدين إيش؟ حلال ولا حرام؟ حرام، لأن في حديث فيه ضعف، لكن هي قاعدة عامة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، نهى عن بيع الدين بالدين، فهو حرام، فتكون الحوالة بيع دين بدين فهي حرام. يقولون لا، الحوالة طالما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بيع دين بدين تبقى مخصوصة من الحكم الإيش العام، يبقى كل بيع دين بدين حرام إلا الحوالة، مفهوم؟ والقول الثاني العلماء قالوا لا، هو استيفاء ليس بيع دين بدين، وهذا يعني كلام وجيه، والأوجه منه والأرجح أنه عقد مخصوص، أن الحوالة عقد مخصوص مستقل بنفسه. له أوصاف مخصوصة به لكن لها أوصاف تشابه أوصاف البيع، فهو عقد إرفاق. الحوالة عقد إرفاق بها الرفق بالناس وتنظيم الحقوق والحفظ عليها. فعقد الحوالة عقد مخصوص له صفات مخصوصة وهو عقد إرفاق مستقل. خلاص، اشترط له العلماء بعض شروط. أول شيء رضا المحيل اللي هو اللي عليه الدين، اللي هو من؟ عمرو، مش عمرو، عمرو المحيل هو عمرو. زيد يطالب عمرو وعمرو يحول زيد على عوض. طيب، فاشترطوا رضا المحيل عمرو، ورضا على الأكثر رضا المحتال. مين المحتال؟ النصاب؟ ها؟ من المحتال؟ زيد. زيد لا مش عوض، انت كله على عوض، كله هياخد منك. لا لا، المحتال هو ايش؟ زيد صاحب الدين. قالوا الاكثر يشترطون رضا المحتال لان الاكثر يقولون ان هو على الندب والاستحباب، والراجح خلافه كما سنبين. وبعضهم يشترط رضا عوض، جينا العوض رضا للمحتال عليه او المحال عليه. صورة الحوالة عرفناها، وهذه الشروط وان تتوفر بعضها ولم تتوفر الاخرى نعمل بها. اما قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتبع احدكم، يعني زيد الذي له الالف درهم على عمرو، فعمرو قال لزيد اذهب واتبع عوض، اذا اتبع احدكم على مليء وكان عوض مليئا فعمرو او زيد لا يطالب عمرو وتبرأ ذمة عمرو، تبرأ ذمة عمرو بذلك، ويذهب الزيد والمطالبة من زيد الى عوض فليتبع. فليتبع هنا العلماء اختلفوا فيها، فليتبع هذا فعل ايش؟ امر. الراجح فيه وظاهره الوجوب، لكن الجمهور قالوا ليس بواجب، هذا على الندب والاستحباب، وبعضهم قال على الإباحة. الجمهور يقولون على الاستحباب وما وجدنا لهم صارف. قالوا الصارف مثلا الأصول العامة إن الذمم تستقر فيها الديون، فكيف تتحول وتكون أشبه ببيع دين بدين، مفهوم؟ ده الصارف عندهم. وقالوا أيضا المحتال ما رضي يطالب أصالة صاحب الذي عليه الدين ولا ينتقل، ليس على الوجوب. والظاهرية وبعض الحنابلة وأبو ثور من الشافعية قالوا بالوجوب، وهذا الراجح وهذا الأقوى، لأن الحديث يدل عليه. فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وجوبا، فعل أمر وظاهر الأمر الوجوب ولا صارف له. والمعنى يعض ذلك، لأن المعنى هو إيش؟ المعنى في هذا حفظ على إيه؟ الحقوق واستفاء المال. فإذا جاءني الأمر أن أوفي حقي وأن أخذ حقي وأن أسترد ديني من زيد أو عمرو أو سين أو صاد، هل لي أن أعارض؟ المهم أن أنا أسترد ديني. فالمعنى إذا كان الأمر متسع على أن أسترد مالي من أي من الشخصين فهذا إيش؟ جائز، ويجب علي أن أنا أخذ مالي وأسكت. فظاهر الحديث فليتبع الأمر للوجوب، والمعنى يعض ذلك. هذه أول مسألة تتعلق بهذه الجزئية من الحديث، إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة، إذا جاء زيد العمر وقال لي الألف، فقال له حولتك على سين، بلاش عوض عشان احنا نفترض مسألة متعبة شوية، سين، فسين مات أو أفلس، كان صاحب مال وأفلس، هل يرجع زيد على عمرو بالمال ولا لا؟ طبعا الحوالة منعدمة عندنا في هذا العصر، ما أحد بيستخدم السنة ولا حد بيعرفها حتى، احنا بنتكلم الآن في أساطير، نرجو الله أن تطبق الآن في عصرنا. الله تعالى. هو الحوالة فايدتها كما سنبين لكم في الختمة، إن الحوالة فايدتها إن أنت في تعاملك مع البنوك في تعاملات معينة، الجواز منها من باب الحوالة، اللي هي مثلا أنت عراقي وتريد تحول مال بالدراهم إلى العراق بإيش؟ بريالات ولا بالدينار، فهل يجوز ولا لا؟ يعني الشيخ صالح العثيمين وبعض العلماء يقولون هذا ربا، ما يجوز لأنه مفيش تقابض في المجلس، فأنت مخرجك من هذا من باب الحوالة، لو أتقنت الحوالة هتعرف تخرج من هذا الباب. المهم الغرض المقصود، هل لو مات أو أفلس عمرو أو عوض لزيد أن يرجع على عمرو في المال ولا لا؟ لأن ده صاحب الدين، ده أصل المدين. اختلف العلماء في ذلك، الجمهور من الشافعية وغيره الجمهور يقولون لا يجوز له أن يرجع، لأن ظاهر الحديث فليتبع وجوبا من المليء، يتصرف بقى يضربوا دماغتهم في الحيط، فليتبع ظاهره الوجوب، لا بد أنه أصلا ما يأخذ إلا من هذا الرجل ولا يرجع على الثاني وبرئت ذمة هذا. وصحيح الاتفاق أنه برئ ذمة الرجل الذي حوله المدينة الأصل. ماشي؟ أحسن. المهم قالوا المهم أنه في وقته كان مليئا فيجوز أنه لا يجوز له أن يرجع. هذا قول الجمهور. وقاسوا في ذلك على البيع، لأن في الذمم ممكن البيع يكون المال في الذمة. قالوا إذا باع السلعة وقبضها المشتري له أنه يرجع ويفسخ؟ لأن الرجوع ده معنى فسخ، فسخ العقد مع عوض. هل له أنه يرجع ويفسخ؟ لا، ليس له أن يرجع إيه ويفسخ. قول بعض المالكية، قول مالك وقول أصحاب الرأي، وهذا هو الراجح لأول مرة، وقول أصحاب الرأي أنه هو له أن يرجع على إيش؟ على عمرو يطالبه. الدليل في ذلك من النظر ومن الأثر. أما من الأثر يعني من الحديث يثبت صحة الفسخ بين عقد زيد وعوض، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فإيه؟ فهو حق به. طب هو حق به يعني معنى كده أنه فسخ إيش؟ إيه هو العقد اللي بينهم؟ لا، عقد البيع. مش هو باع له السلعة ولو في ذمته مال، فسخ عقد البيع وقال لا أنا أحق بإيش؟ بسلعتي. لما أفلس الرجل، فعند الإفلاس النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفسخ هذا العقد. قال من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فسخ العقد. هذا الأثر. وأما بالنظر فقالوا بالعقد. الآن النبي صلى الله عليه وسلم حوله على من؟ على مليء. والمفلس ليس بإيش؟ بمليء. يبقى الوصف الزايد هذا له حكمة يبين أن هذه علة، يعني حكم التحويل لما يكون الرجل غني. فإذا كان الرجل مفلسا، إذا كان الرجل مفلسا له أن يرجع لأن الوصف قد لغي، والحكم يدور مع علته حيث إيش دارت. بمعنى الحكم تتحول إن كان مليئا، فكل مليء إذا حولت عليه لك أن تتحول، يدور حيث دار. طب المليء أصبح مفلسا، الحكم يتغير، يعني لا تتحول، تفسخ. إذا ليس بمليء فلي أن أنا أرجع على عمرو. وأيضا بالنظر الحوالة المقصود منها إيش؟ استفاء الحقوق، والحقوق لن توفى بهذا المفلس، فلا بد أن يرجع فيستوفي حقه من إيش؟ من عمرو. مفهوم؟ يبقى الراجح هنا هو قول بعض قول المالكية وبعض أصحاب الرأي أن لزيد أن يرجع على عمرو المدين الأول دون المحول عليه، له أن يرجع عليه ويأخذ منه ويستوفي حقه. والرد على من قاس الأمر على البيع نقول له نعم نحن نتفق معك، إذا باع السلعة وقبضها ليس له الفسخ إلا بالعيب. صح ولا لا؟ عيب. فأنا أرجع للسلعة بالعيب. فإذا قست مع البيع نقول لكم إذا كانت السلعة معيبة له أن يفسخ ويرجع ولا ليس له أن يرجع؟ قالوا له أن يرجع. نقول له الإفلاس عيب في المحول عليه، فلنا أن نرجع. مفهوم؟ وهذا بالاتفاق. فهذا عيب في السلعة، له أن يرجع، وهذا أيضا عيب في الرجل الذي إيش حولت عليه أنه مفلس، فأرجع حتى أستوفي حقي من المدين الأصلي. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا مطل الغني ظلم، أن المماطلة توسم بالظلم وأن المماطل فاسق، ونعوذ بالله من ذلك. الثاني الضرورات تبيح المحظورات. من وين استقينا هذا الكلام؟ أحسن. لأن الغيبة لا تجوز، والحبس بدون وجه حق لا يجوز، وحل ذلك لإيش؟ للضرورة، عشان يستوفي حقه. فالضرورات تبيح المحظورات. ثم يلزمها قاعدة أخرى: الضرورات تقدر بقدرها. من وين استقينا هذا؟ لا، من وين؟ من الشرح. حبسه حتى يوفي. طب لو وفى نحبسه تاني عشان يتعلم الأدب، عشان ما يماطلش حد تاني؟ لا، ما يجوز. حبسه فقط حتى يوفي. يبقى الضرورات تقدر بقدرها. هو حتى في غيبته أحسنت، مش على إطلاقها تقدر، أحسنت. أيضا لها من النظر أن تقدر بقدرها. أيضا آخر الفوائد المستنبطة: ظاهر الأمر الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرف. إذا أتبع أحدكم على مريء فليتبع، فهو واجب حتى يأتي صارف يصرف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم، أي سؤال؟ صح. يجي المدين هذا تاخده تقوم جاي يطالب عمرو ما يطلبكش أنت. هذه هي صورة الحوالة. هذه هي صورة الحوالة، بس على شرط الاتفاق في الصفة. يعني ما يكونش أنت ليك عنده 1000 درهم، فهم حضرتك، وده لي عندك 1000 دينار. اشتراط في النقدين اتفاق في الصفة. يعني ما يكونش لك أنت مثلا عندي 1000 جنيه مصري وأنا ليا عند عمرو ألف درهم فأحولك عليه، ما يجوز. ليه؟ لا ما يجوز، ما يجوز، لازم اتفاق في الصفة عشان ما نخش في شبهة. ممكن دي بقى انك تقول اديله بسعر الصرف والباقي انا اديك مثلا، ماشي ماشي، بس دي هتدخل برضه فيها شبهة ان انت لسه هتديله زيادة، تديها له قبل ما يوفيه بقى. طيب اي سؤال؟ ما اداله، شوف صورة المسألة، هو ليه عندك انت 100,000 دولار وانا ليه عنده 100,000 دولار، فهو حولني انا لك، انت افلست وانا افلست. ها انا والراجل الاخر هو المليء. من الذي لم يوافق؟ لا ده هو العلماء اكثر علماء انه ما يشترطش رضاه. ليه؟ لان السلام قال فليتبع. لا هذا ما انت الان لك انك تسد، سد بقى باي طريقه يرتاح لها صاحب الدين. لا يشترط موافقتك، بس الراجح صحيح. طيب اي سؤال؟ شوف يا اخي المساله دي مساله يعني مستعصيه كما يقولون، هل الحواله عليها اجر ام لا؟ هو صحيح الراجح ان ليس عليها اجر. ما انا اقول لك طب ما هو ايوه واقعا، لكن شرعا ليس لها، ما يجوز. ما دي لها مخرج، يعني شيخ الاسلام ابن تيميه يقول هذا ربا، لكن مخرجها ان هذه دي حواله بوكاله ويجوز الاجر على الوكاله. تفصيلها عن بينه، دي حواله بوكاله فيجوز على اساس ان هو ياخذ الاجر على الوكاله، ان هو وكيل انت حواله، حول انت اصبحت صورتك اعطيت للبنك 1,000 درهم فاصبحت دائن للبنك كم؟ ثم حول دائن بقى هذا صاحب ال 1000 درهم ده حولك، هو كان مدين خلاص لك، اما حول انت طبعا قلت انا خلاص الثاني يقوم مقامي اللي هو اخي في البلد الثانيه، فيوم محول ذمه البنك ده لذمه البنك الثاني خلاص، ثم يكون وكيلا في الصرف ويحدث التقابض بينهم فياخذ الاجره على الوكاله. اه ياخذ اجره التليفون حقه طبعا، لان هو التليفون هيدفعه، هو مش ملزم ان هو الا اذا اتفقت انت يوصله للبيت، والعقد بينك وبينه انه هو يكون في البنك اللي في الحته الفلانيه بس، لو زاد على ذلك هيتكلف اجره فلابد انك تعطيله هذه الاجره. اسال الله ان ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.